ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
جبل فوجي رمز اليابان طوال قرون عديدة. لقد حاول الشعراء والفنانون تصوير جمال هذا الجبل الطبيعي الأخاذ، فقام بعض المصممين اليابانيين برسم خطوطه بأناقة وبساطة على الأقمشة، كما تصف نصوص هايكو الشعرية القصيرة جمال منحدرات جبل فوجي المغطاة بالثلج. يعد جبل فوجي أحد أشهر الجبال في العالم، إنه أعلى جبل في اليابان وأحد رموزها منذ قرون عديدة. لقد اعتبره اليابانيون مكانا مقدسا بحسب معتقداتهم الدينية الخرافية. هدفي الأول من رحلتي إلى اليابان هو التعرف إلى جبل أصغر وأكثر ألفة من جبل فوجي، ومع ذلك يعد مكونا مهما في الحضارة والديانة اليابانيتين. إن جبل كويا ليس جبلاً عالياً، وهو تل أشبه بسهل مرتفع مغطاً بالأشجار، ويرتفع نحو 900 متر عن سطح البحر. ولكن يوجد في هذا التل المرتفع أكثر من 100 معبد بوذي، بنيت كلها بعد أن أصبح الجبل مكانا مقدسا بالنسبة إلى أتباع عقيدة شينغون البوذية الوثنية. جبل كويا مكان مناسب للتعرف إلى معتقدات اليابان الوثنية وحضارتها وتراثها الثقافي والفكري. إن المعابد هنا مبنية بانسجام مع البيئة الخضراء حولها، ما يعبر عن ارتباط الإنسان الياباني بالطبيعة، وهو ما يبدو أنه يزول الآن بشكل تدريجي. جبل كويا هذا مرتبط بحياة رجل ياباني عاش هنا وحيدا، هو كوكاي الملقب بكوبودايشي. هذا الرجل كان شاعرا وبناء وكاتبا، وهو معروف أيضا بأنه مؤسس ديانة شينغون البوذية الوثنية. ولد كوبودايشي في عائلة أرستقراطية عام 774 قبل الميلاد، ولكنه وفي شبابه اختار درب الراهب المرتحل. خلال رحلاته الأولى تسلق كوبودايشي جبل كويا وأمضى بعض الوقت هناك، ورأى الجبل بيئة مثالية لأسلوب الحياة الذي يمارسه. كانت السماء الزرقاء سقف بيته، وكانت الغيوم المعلقة فوق قمة الجبل ستائره، وكانت الطبيعة منزله. ولم يكن يفكر في المكان الذي سيعيش أو ينام فيه. بتعبير آخر، عاش في بيئة جبل كويا منطلقا هائما على وجهه كما أراد لنفسه. خلال فصل الصيف كان يفك أزرار معطفه ويسترخي ويستمتع بالنسيم اللطيف كما لو كان إمبراطورا مهيبا. لم تربطه أي علاقات بعائلته، لم يؤدي ما عليه من واجبات تجاه والده أو أخيه البكر، لم يكن على اتصال بأفراد عائلته، وكان هائما على وجهه يجوب الأرض مثل النبات البري أو مثل الورقة الجافة التي تطوف على سطح الماء. في عام 804 قبل الميلاد، من قمم جبل كويا الياباني، وصل كوبودايشي إلى الصين كمبعوث من الإمبراطور. اجتمع في الصين مع معلمين للبوذية السرية، وهي مجموعة تزخر بالرموز والطقوس الوثنية الغريبة، وتعرف إلى أحد الماندالا ورأى نقوشاً غريبة تصور الكون. ثم شدد كوبودايشي على أن تكون التجربة السرية مركز اهتمامها جسم الإنسان وحديثه وروحه، وهي الفئات الثلاثة المهمة في عقيدة الشينغون الوثنية. قبل وصول كوبودايشي كانت تسود في الصين معتقدات وثنية وديانات كثيرة متعلقة بالجبال. على سبيل المثال، نجد أن أتباع التعاليم الوثنية الطاوية والكونفوشية وغيرها من المعتقدات الباطلة قد أعطوا الجبال أهمية كبيرة. كانت الجبال مسكن أولئك الذين زعموا التوصل إلى التناغم بين الحياة الدنيا وفكرة الخلود الأبدي. تصف بعض الأساطير والمعتقدات الوثنية البوذية هذه الأماكن بأنها الشونغريلا، أي الجنة وفق عقيدتهم الخرافية. وهذه العبارة تدل على استمتاع هؤلاء البوذيين بسلسلة الجبال الموجودة وسط قمم الهيمالايا المقفرة، حيث كل شيء هنا يعد مريحا بالنسبة إليهم ويجلب لهم الشعور بالسكينة والمتعة. إن أشهر الجبال في العقيدة الوثنية الطاوية هي سلسلة جبال تايشان، وهي تسمى أيضا القمم الملكية الخمس. وفي مقاطعة وو تايشان في سيتشوان توجد أربعة جبال مقدسة لدى البوذيين بحسب معتقداتهم الباطلة. وكما في العديد من الجبال الأخرى المقدسة لديهم، فقد بنوا المعابد البوذية هناك والتي يعيش فيها بعض أتباعهم. إن أحد الجبال المقدسة لدى طائفة الطاوية البوذية الوثنية في مقاطعة هونان هو جبل وودانغشان، وهو مسقط رأس المعلم وولايغينغ الذي قام ببناء الممرات والمعابد على منحدرات هذا الجبل. إنها تسمى اليوم بوابة التنين.
هذا الجبل مسجل ضمن قائمة منظمة اليونسكو للتراث التاريخي والثقافي العالمي. إذا تسلقت الجبل تظهر لك الممرات والكهوف المألوفة في معظم الجبال. تحدثت الأساطير البوذية الوثنية عن مخلوقات خرافية عجيبة تعيش هنا في كهوف هذا الجبل، وتزعم أنها تأكل الحجارة الكريمة وتلعب بالتنانين وتركب في عرباتها لتتسلق الغيوم، ويقودها النمر الأبيض لتصل إلى السماء، وغير ذلك من الخرافات والأوهام العجيبة. وهنا يبرز سؤال مهم: هل تستحق هذه الأساطير والخرافات الوثنية أن تعد جزءا من الإرث الثقافي البشري والتراث التاريخي الإنساني؟
تقول الأسطورة: بعد أن أمضى سنتين في الصين، ذهب كوبو دايشي إلى المحيط وألقى فيه باتجاه اليابان قطعة ماسية تسمى صاعقة، وهي رمز العقيدة البوذية الوثنية، ودعا أن تهبط هذه القطعة في بقعة مناسبة تزدهر فيها تعاليم بوذا. يرتاح معظم اليابانيين خلال سفرهم في القطارات السريعة، ومعظمهم يأخذ قيلولة فيها. وتستمر الأسطورة البوذية الوثنية في مزاعمها قائلة: اختفت الصاعقة في السماء فوق المحيط، ومع عودة كوبو دايشي إلى اليابان بحثا عن تلك الصاعقة التقى صيادا معه كلبان، أحدهما كان أبيض والثاني أسود، فأخبره أن الصاعقة قد هبطت في جبل كويا، وعرض عليه أن يأخذه إلى هناك. ثم اختفى ذلك الرجل بعد أن كشف عن نفسه بأنه إله الصيد. تقوده كلاب الصيد. صعد كوبو دايشي جبل كويا، ووجد الصاعقة متدلية من شجرة غريبة، وفجأة ظهرت أمامه تيبو تسوهيم، وهي بحسب عقيدتهم الوثنية إلهة الجبال، وأم إله الصيد التي أعطته بركتها لبناء معبد هناك. بنى كوبودايشي معبدين تكريما لهذين الإلهين الوثنيين، وبحسب عقيدتهم الباطلة حرس أحدهما تعاليم مدرسة شينغون، والتي تعني شينيان في الصينية، بينما خصصت الثاني للأرواح القديمة المعروفة باسم كامي. وبهذه الطريقة انضم كوبودايشي إلى معتقد الشنتو الوثني القديم، وهو عقيدة روح الجبل المقدس، وأضاف إليها التعاليم البوذية الوثنية الجديدة التي أتى بها من اليابان والهند.
من الأمور التي تستوقف الباحثين وتدعو إلى الدهشة ما نراه من ميل كل الديانات الوثنية والمعتقدات البشرية الوضعية المبالغ فيه نحو الخرافات الباطلة التي تبرر اعتناق عقيدة ما. ويرى معظم الباحثين أن هذه الخرافات الأسطورية الوهمية المبالغ فيها ما هي إلا خدع وحيل نفسية لجأ إليها العقل الوثني ليسوغ لنفسه الانحراف عن الفطرة السوية التي فطر الله تعالى الناس عليها.
إن زيارة بحيرة كاواجوتشي زادت من دهشة للتفاوت بين أسلوب الحياة الياباني التقليدي والأسلوب الحديث، وكلما فكرت في الأمر زادت حيرتي حول أي أسلوب سيسود في النهاية. تكاد صورة جبل فوجي الطبيعية تختفي وسط المداخن التي هي رمز الصناعة اليابانية سريعة النمو. في اليوم التالي على بعد نحو 100 كيلومتر عن طوكيو كانت هناك مفاجأة تنتظرني عند بحيرة كاواجوتشي. لقد كانوا يحتفلون بأومورو سينجنجينجا، وهو مهرجان يقام منذ القرن 11 الميلادي. في الواقع مراسم ديانة الشنتو الوثنية خليط من مراسم قديمة، وهي تحتوي على عناصر دينية وثنية مشتركة. بعض هذه العناصر من المعتقدات الشامانية المنغولية، وبعضها من البوذية. لم تساعدني الأيام الممطرة على تحسين مزاج المكتئب بعض الشيء. لقد قادني الأمل في رؤية جبل فوجي المستلقي تحت الشمس والذي تغطيه الثلوج. إضافة إلى الرياح والعواصف والغابات والمحيط والأنهار، تلعب الجبال دورا مهما في الكون وفق عقيدة الشنتو الوثنية. لقد اخترعت البوذية طقوسا وثنية متعددة ومراسم كثيرة حول ما يعرف عند البوذيين بالماندالا، أي حول العجلتين اللتين تمثلان الكون أو عالم البوذا، الذي يعد وفق عقائدهم الباطلة المثل الأعلى لكل الحكم المنيرة.
اليوم تشتهر اليابان بتطورها التكنولوجي الكبير، ويتمتع اقتصادها بقوة هائلة، ويمارس أهلها كل أنماط الحياة المتطورة السريعة. ولذلك يحار الكثيرون في فهم التناقض الحاد بين روح الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي المتطور، وبين عقلية تؤمن بالأساطير والخرافات والأوهام والآلهة الوثنية المتعددة.
في الوقت الذي صعد فيه كوبو دايشي إلى جبل كويا، كان ذلك الجبل جبلا بريا بعيدا لا يتردد إليه أحد سوى بعض الصيادين. كتب كوبو دايشي إلى الإمبراطور الياباني طالبا منه الإذن لبناء معبد بوذي هناك، وقد منحه ذلك الإذن. ثم أرسل كوبو دايشي أتباعه لبناء المعبد الذي سماه مسكن التأمل. توفي كوبو دايشي وهو في عمر 60، ونزولا عند رغبته تم حرق جثته ودفنها في غابة الأرز. بحسب عقيدة الشنتو الوثنية، فإن كوبو دايشي لم يمت، ولكنه انضم إلى الجبل وبقي هناك يمارس التأمل. بعد ذلك بدأ موقع دفنه يتوسع، وهو اليوم مزار لأتباع عقيدة الشنتو الوثنية في اليابان. اختلف اسم جبل فوجي عبر التاريخ، ومع ذلك فإن اسم فوجي ربما يرجع إلى كلمة نار أو النار الإلهية بحسب معتقداتهم الوثنية، كما سمي الجبل العالي والجبل الفريد، وسمي كذلك جبل القوة الهائلة. بدا لي أن الأحوال الجوية بدأت تتحسن، لذا بدأنا صعودنا على جبل فوجي. تحركنا في اليوم التالي من محطة كوجوتشي التي تقع على ارتفاع 2305 أمتار. يزور اليابانيون جبل فوجي بأعداد ضخمة تماما كما يدور البوذيون والهندوس حول جبل كايلس، وكما يزور النصارى الفاتيكان، ولكنهم يقومون بذلك خلال موسم التسلق فقط. يتسلق حوالي 1,000,000 شخص هذا الجبل خلال شهري تموز يوليو وآب أغسطس، وهما شهرا العطلة الصيفية في اليابان. لهذا الغرض بنى اليابانيون كيلومترات من الممرات المرتبة تتضمن إشارات كثيرة تخبرك أين يمكنك أن تسير. يعتبر البعض أن وجود هذا الكم من المعدن يعد انتهاكا للطبيعة. بعد أسبوعين فقط من انتهاء موسم التسلق، وجدنا كل الملاجئ والأكواخ مغلقة وكنا وحدنا تقريبا. إن صعود هذه الممرات على منحدرات هذا البركان الخامد ليس بالأمر السهل، فأنا أتنشق باستمرار رائحة الكبريت البشعة. تكثر على الطريق الأسيج المعدنية والأدراج وإشارات التحذير، لدرجة أنني شعرت بأنني أسير في مقلع حجارة ضخم ومتروك منذ مدة طويلة. كان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى المصور جوكو بوجي الذي عليه أن يسير ويصور في آن واحد. يوم واحد غير كاف، ولكننا لا نملك أي خيار آخر لأن الملاجئ مقفلة، لذا علينا أن نصعد وننزل في يوم واحد. كل الملاجئ مقفلة، فالموسم الرسمي ينتهي في نهاية شهر آب أغسطس، وبعد ذلك لا تجد شيئا. لا يسمع سوى صوت الآلات وهي تقطع الحجارة لصنع ممرات جديدة. ربما يسمح عرضها الجديد بوصول السيارات إلى قمة الجبل. في اليابان تلعب الجبال دورا مهما، إنها الجسر الذي يصل الناس بالعالم الآخر، وهي مصدر النماء والخصوبة من وجهة نظرهم وفقا لمعتقداتهم الوثنية. وطريق كامي هي الطريق التي يستخدمها الإله الوثني شينتو للنزول إلى الأرض. تبعد المحطة 39 دقيقة فقط عن القمة، وهي ملأى بما يسمى أجراس إيشيمورو التي حملها الزوار معهم من سفح جبل فوجي. في عام 864 قبل الميلاد انفجر بركان فوجي المدمر مسببا أضرارا بالغة للقرى المحلية المحيطة، وقد ألقى الحاكم اللون على الكهنة والمذبح الذي يذهبون إليه. لاحقا أصبح جبل فوجي أكثر الأماكن المقدسة في ديانة الشنتو الوثنية التي ترتبط آلهتها المزعومة بشكل مباشر بهذا الجبل، وهم يطلقون عليه اسم فوجياما، أي إله تفتح الأشجار. بالنسبة لأتباع عقيدة الشنتو الوثنية، يشكل المرور عبر هذه البوابة رمزا لدخول ممالك جبل فوجي في العالم الآخر. إن الفم المفتوح لبركان فوجي يذكرني بضعف البشر أمام قوة الكوارث الطبيعية المدمرة، وأتساءل إذا مثار بركان فوجي ثانية وقذف حمم النار من باطن الأرض، فمن ستختار السلطات المحلية لتلقي عليه اللوم هذه المرة؟